الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أحسن الله إلى شيخنا وغفر الله له ولنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلها مشتق وغيره، صفة وغيرها. ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا ومتباينا مترادفا باعتبارين: والمشترك واقع لغة جوازا تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمه، وكذا مترادف وقوعا.
نعم نعم، يكفي هذا.
ولا ترادف،
بس يكفي، وقف هنا. الترادف موضوع ثاني، ما زال الكلام في ما سبق من أقسام اللفظ من حيث اتحاد اللفظ والمعنى وتعددهما. قد يتحد اللفظ ويتحد المعنى، وقد يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، وقد يتحد المعنى ويتعدد اللفظ، وقد يتعددان اللفظ والمعنى. فكلها يعني تكلم عنها المصنف، و قال: ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا ومتباينا مترادفا باعتبارين. يكون مترادفا متباينا باعتبارين، ويكون متواطئا ومشتركا. يعني لفظ العيون مثلا متواطئ من جهة أن كل عين تدخل تحته، لكن هو أيضا مشترك من جهة أن العيون، هل المقصود بها العيون الجارية أو العيون الباصرة؟ وإذا أطلق لفظ العيون مثلا، هل يشمل العيون الباصرة والجارية؟ الأصوليون محل مختلفون في هذا، فبعضهم يقول يمكن أن يراد بالمشترك معانيها المتعددة، فيكون المشترك عاما في معنييه أو معانيه. وبعضهم يقول لا، المشترك ما يكون عاما في جميع المعاني، لكن يكون عاما باعتبار معنى واحد. فلفظ العيون إن أردنا بها العيون الباصرة يعم كل العيون الباصرة، وإن أردنا العيون الجارية يعم كل العيون الجارية، لكن لا يعم الاثنين معا. فهذا قولهم متواطئا ومشتركا، هو متواطئ من جهة أن لفظ العيون يدخل تحته كل عين، ومشترك من جهة أن لفظ العيون قد يراد به الباصرة وقد يراد به الجارية. قال: ويكون متباينا ومترادفا باعتبارين: الصارم والمهند. الصارم والمهند إن نظرت إليه من جهة كونه سيفا هو مترادف، فالصارم يطلق على السيف والمهند يطلق على السيف. لكن إذا نظرت إلى الصفة الزائدة تجد أن الصارم معناها القاطع الحديد قوي الحد، ففيه معنى زائد عن معنى السيف. والمهند في صفة أخرى أنه من صنع الهند، فإذا هما من حيث الصفة إيش؟ متباينان، ومن حيث أصل المعنى والدلالة على السيف مترادفان. هذا معنى قول أنه قد يكون متباين مترادفا باعتبارين. قال: والمشترك واقع لغة، إشارة إلى الخلاف. يعني هناك من يقول لا يوجد مشترك، والصواب وجوده، وهناك من يقول هو واجب الوجود. المشترك واجب الوجود، لأن الألفاظ محدودة والمعاني كثيرة ما تحد، فلا بد أن يكون هناك لفظ مشترك، لفظ واحد يدل على معنيين مختلفين، هذا هو المشترك، لكثرة المعاني وعدم انحصارها وانحصار الألفاظ. انحصار الألفاظ لأنها مأخوذة من أحرف معدودة يقولون. والصواب ما قال المصنف أنه موجود جوازا، يعني لا يجب عقلا ولا شرعا ولا لغة وجود المشترك. قال أيضا المشترك قد يكون من باب المتباين في معنيه، هذا معنى قوله تباينا أو تواصلا، المشترك موجود تباينا أو تواصلا. فتباينا يعني لفظ واحد يدل على معنيين متباينين، فيكون مشتركا معانيه متباينة، وهذا هو الأصل في المشتركات أن تكون معانيها متباينة، مثل لفظ العين يدل على الباصرة والجارية، ومن لفظ القرء يدل على ماذا؟ يدل على الطهر والحيض، والطهر والحيض متباينان لا يجتمعان أيضا، فإما أن يحمل على الطهر أو يحمل على الحيض، ولا يصلح أن يحمل على الطهر والحيض معا، في قوله تعالى فعدتهن ثلاثة قروء، حمله بعضهم على معنى ثلاث حيض وحمله بعضهم على معنى ثلاثة أطهار كاملة. تواصلا يعني فيه اتصال بينهما، تباينا يعني متضادة كالقرء على الحيض والطهر، وأما المتواصلة ففيه ملتقى بينها، قالوا مثل الشمس يطلق على القرص وعلى الضوء على القول بأنه من باب المشترك، وإن كان هناك من يعده مثلا في أحدهما مجازا، فأنت تقول الشمس وتقصد بها قرص الشمس، وتقول الشمس وتعني بها أشعة الشمس وضوءها، حتى ولو لم يعني يكن قرص الشمس باديا لك. هذا من المشترك المتواصل أو تواصلا. قال بكونه جزء الآخر أو لازمه، فالاشتراك يكون بالتباين ويكون بالتواصل، بمعنى أن يكون أحد المعنيين جزءا للمعنى الآخر، يعني يطلق على هذا المعنى ويطلق على جزئه، فلفظ الشمس يطلق على القرص ويطلق على مجموع القرص والضوء، يطلق على المجموع ويطلق على الفرد، فيكون من باب المشترك الذي معانيه متواصلة. نعم. قال وكذا مترادف وقوعا، يعني وكذلك المترادف من حيث الوقوع هو واقع في لغة العرب على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود، ولا نحو شذر مذر ولا تأكيد، وأفاد التابع التقوية وهو على زنة متبوعه، والتأكيد يقوي وينفي احتمال المجاز، ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب.
هذا يعني ما ذكره المصنف هنا في باب المترادف. المترادف عرفنا أنه ما تعددت ألفاظه واتحد معناه، المترادف ما تعددت ألفاظه واتحد معناه، وهو قد أشار إليه في التقسيم السابق، لكن هنا زاده ليضيف يعني بعض الأحكام له، فقال ليس الحد مرادفا للمحدود، فالحد والمحدود ليس مترادفين. لماذا؟ قال لأن الترادف من صفات المفردات، الترادف إنما يكون بين المفردات، والحد لابد أن يكون مركبا من الذاتيات، فلا يكون ذلك من يعني لا يكون الحد مرادفا لمحدوده. كذلك دلالة الحد على المحدود غير دلالة المحدود نفسه على ذاته، فدلالة الحد دلالة إجمالية تقريبية تختلف عن دلالة الشيء على ذاته، فأنت لو رأيت المحدود بنفسه عرفته معرفة كاملة، لكن إذا حد لك عرف لك وأنت لم تره ترتسم في ذهنك صورة قريبة من المحدود، لكن قد لا تكون هو تماما. قوله ولا شذر مذر، هذا يسمى في لغة العرب بالإتباع، وهناك من ألف كتبا في الإتباع والمزاوجة يسمونها كتب الإتباع والمزاوجة. الإتباع ما المقصود به؟ قال معناه أن كلمة تأتي تبعا لكلمة لا معنى لها لو انفردت، لكنها تلحق بها فيستفاد منها، يستفاد منها تقويتها تأكيدها، لكن هي وحدها ما تأتي، مثل قولهم حسن بسن، فبسن هذه الوحدها ما لها معنى، لو قلت فلان بسن قالوا هذا ليس من لغة العرب، لكن فلان حسن بسن مقبولة من لغة العرب. حياك الله وبياك، هذا حار يار، يار وحدها ما لها معنى، يعني عفريت نفريت، هذا حتى العوام يقولونها يعني، فهذه نفريت هذه ليس لها معنى وحدها، كلمة تأتي ليس لها معنى لكن إذا أتبعت بكلمة أخرى على وزنها تكون مقوية لها فقط. فقال هذا ليس من باب الترادف، لأن المترادفين يغني أحدهما عن الآخر، المترادفان يغني أحدهما عن الآخر، بينما التابع والمتبوع هنا لا يغني أحدهما عن الآخر، يعني المتبوع لا التابع لا يغني عن المتبوع، وإن كان المتبوع يغني عن التابع. قال كذلك التأكيد ليس من باب الترادف، جاء زيد نفسه ليس ترادفا، ليس من باب الترادف. قال والتابع يفيد التقوية، ومن صفاته أنه يكون على وزن متبوعه، مثل ما مثلنا لكم. والتأكيد له فوائد، وهو أنه يقوي وينفي احتمال المجاز، ينفي احتمال التجوز، فأنت لما تقول جاء زيد نفسه أو قابلت الأمير عينه، يعني ليس وكيله ولا أحد ينوب عنه وإنما هو بعين. وأما المترادفات فيقوم كل منهما مقام الآخر في التركيب. نعم.
فائدة: العلم اسم يعين مسماه مطلقا، فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص وإلا جنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس.
إذن انتقل الآن إلى بيان لما اتحد لفظه واتحد معناه ولم يتعدد، فذكر لنا منه مثلا، قبل كان مثل لنا بالمضمر وهو الجزئي، هنا مثل بالعلم أو ذكر العلم ورأى أنه لابد أن يشير إليه، وقال العلم هو اسم يعين مسمى، مثل محمد علي عبد الله اسم يعين مسمى. فيقول التعيين هذا إن كان تعيينا في الخارج، عرف في الخارج، مثل زيد بن فلان محمد بن عبد الله، هذا تعيين خارجي، هذا علم شخص، فأسماء الأعلام كلها أعلام شخص، لكن فيه شيء اسمه علم جنس، علم جنس، هذا ما يعين الشخص في الخارج، لأنه في الخارج يشمل كثيرين، وإن مثل الأسد ثعالة الثعلب هذا اسم وعلم، لكنه علم جنس، علم جنس، لما تقول ثعالة تعني الثعلب، لكن ما تعني ثعلبا محددا في الخارج، أي ثعلب يدخل فيه. هذا اسمه علم جنس. قال: وأما الموضوع للماهية من حيث هي فهو اسم جنس. فالفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس أن اسم الجنس موضوع للحقيقة من حيث هي، وأما علم الجنس فهو موضوع لحقيقة مع عدم تشخصها في الخارج. فثعالة اسم عند العرب، إذا قيل ثعالة يقصدون به الثعلب. لكنه ليس اسم جنس، لأن لكن لو قالوا الثعلب، الثعلب اسم جنس، الأسد اسم جنس، لكن ثعالة علم جنس، علم جنس. فالتسميات الخاصة التي جعلوها لمسميات عند العرب سموها بعلم جنس. طبعا أنا لاحظ أن الفارق بينهما لا يكاد يذكر ولا يؤثر، ليس له تأثير، لكن النحاة مغرمون بالتفريق بين الجزئيات بحيث تكثر الأقسام ولا يتقنها غيرهم فيحتاجون الناس إليهم. ما يترتب عليه طبعا فائدة فقهية.
قال: فصل. الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع أولا، وعرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ، أو شرعية واقعة منقولة، ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال، وإيمان لعقد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، فدخل كل الطاعات. وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب، ويجوز الاستثناء فيه، وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس.
إذن هذا الفصل عقده لمسألة مهمة، وهي مسألة الحقيقة، وسيعقبه بفصل للمجاز. فالآن تكلم عن الحقيقة. ما تعريف الحقيقة؟ قال: الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، أو بعبارة المصنف قول مستعمل في وضع أول. العبارة الأوضح أن تقول هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. لكن تأتي إشكال: أولا، هل هناك وضع أول ووضع ثاني؟ وكيف نعرف الوضع الأول من الوضع الثاني؟ فاستعاض عنها الرازي وجماعة، فقالوا: نحن ينبغي أن نعرف الحقيقة بتعريف يشمل الحقائق الثلاث، التي هي ماذا؟ اللغوية والشرعية والعرفية. فنقول: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. حتى إذا كان الاصطلاح الذي وقع به التخاطب اصطلاح أهل اللغة، تدخل الحقيقة إيش؟ اللغوية. وإذا كان الاصطلاح اصطلاح أهل العرف، تكون المراد الحقيقة العرفية. وإذا كان الاصطلاح اصطلاح أهل الشرع، تأتي الحقيقة الشرعية، فيشمل الحقائق الثلاث. أما بتعبير المصنف فلا يشمل إلا الحقيقة اللغوية الوضعية، وبناء عليه يصعب تقسيمها. إذا كانت الحقيقة هي القول المستعمل فيما وضعه له العرب أولا، ما تنقسم إلى شرعية وعرفية، متخصصة في الحقيقة اللغوية. ولهذا في التعريف الصحيح الذي يشمل الحقائق الثلاث أن يقال: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بالاصطلاح الذي وقع به التخاطب، في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، فحينئذ نقسمها إلى هذه الثلاث مطمئنين. فنقول إن كان الاصطلاح اصطلاح أهل اللغة، اصطلاح معجمي يرجع إلى المعاجم، إلى الوضع اللغوي الأول، فهي حقيقة لغوية. وإذا كان الاصطلاح الذي وقع به التخاطب اصطلاح أهل العرف، حقيقة لغوية، يعني مثل لفظ الأسد للحيوان المفترس المعروف، حقيقة لغوية. مثل لفظ الصلاة للدعاء، حقيقة لغوية. الصلاة هي في أصل اللغة للدعاء، حقيقة لغوية. أما إذا كان الاصطلاح الذي وقع به التخاطب فهو اصطلاح عرفي، فهي الحقيقة العرفية. قالوا والحقيقة العرفية صنفان، إما عرفية عامة أو عرفية خاصة. عرفية عامة هي التي تشمل أهل بلد بكامله مثلا، أو تشمل أهل اللغة العربية كلهم، هذه عرفية عامة. لكن شمول أهل اللغة بعيد، ما يشملهم إلا الوضع اللغوي يمكن. فالعرفية العامة هي التي تشمل أهل بلد أو بلدان كثيرة، هذه تكون حقيقة عرفية. إذا كان يعني أهل بلد اصطلحوا على تسمية شيء باسم، يصبح حقيقة عرفية. قد تعم يعني عند العرب الحقيقة، مثلا السعي. السعي ما هو؟ السعي عند العقاريين وعند الناس اللي يعني في مجال المال، تجد أنه يعني مقصود به ما يأخذه الدلال من أجرة، فهي حقيقة، لكن حقيقة عرفية. وعرفية عند من؟ عند أهل العقار عموما، وأهل البيع والشراء يعرفون معنى السعي في كل الأقطار العربية، يعني يمكن يعرفون معنى السعي أنه النسبة التي يأخذها الدلال، فهذه حقيقة عرفية. فيه عرفية خاصة جدا بأهل بلد محدود، مثل إطلاق الدابة على الفرس فقط، أو إطلاق الدابة على الحمار فقط، هذه عرفية خاصة. إذن الخصوص والعموم نسبي، إذا زاد الكثرة قيل هذه عرفية عامة. وعموما اصطلاح أهل الصنائع، أهل الصناعات، يعتبر من العرفية الخاصة. أهل الصناعات وأهل يعني النقابات وأهل الاتحادات كذا، لهم اصطلاحات، هذه عرفية خاصة. ويدخل في العرفية الخاصة مصطلحات الفقهاء ومصطلحات الأصوليين، تدخل في العرفية الخاصة. فقد تسمى شرعية وتسمى عرفية خاصة. أما الشرعية فمثل الصلاة والصوم، فإنها لو نظرنا إلى أصل وضعها، الصلاة بمعنى الدعاء، لكن في عرف الشرع أول ما ينصرف الذهن إذا قيل الصلاة ينصرف إلى ذات الركوع والسجود. والصوم ليس مجرد الإمساك، بل الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا يعني حقيقة شرعية. في خلاف كبير بين العلماء، له منزع عقدي، وهو أنه هل فيه توجد حقيقة شرعية، أو هذه التي تسمونها حقائق شرعية ليست حقائق، وإنما هي مجازات مشهورة، الرازي وجماعة قبله أيضا يعني أبو إسحاق الشيرازي قالوا لا تنخدعوا وتقولون إن هذه حقائق، هذه ستوقعكم في مشكلة عقدية، انتبهوا. لماذا؟ قالوا مسألة الإيمان والإسلام والكفر والنفاق، هذه أسماء دينية وأسماء شرعية صحيح، لكن إذا اعتبرتموها حقائق جديدة منقولة، لأن قال أو شرعية واقعة منقولة، يعني نقلت قطعت عن معناها الأصلي إلى معنى جديد. معناها الأصلي الصلاة ما هو؟ قالوا معناها القديم الدعاء، هذا في الوضع. هل هي نقلت عن الدعاء إلى معنى جديد تماما أو أنها زيد فيها؟ فالرازي وجماعة قالوا ما ينبغي أن نقول نقلت، النقل التام معناه انقطاع عن المعنى السابق، مثل ما تقول جعفر، اسم ابن لك تسميه جعفر، ما معنى الجعفر في لغة العرب؟ النهر الصغير، لكن أنت حينما سميته ربما ما خطر على بالك النهر، لأنك في صحراء ما فيها لا نهر ولا بحر. فأنت قطعت تماما عن المعنى السابق. الذي سمى ابنه عباس، هل هو جاء في نفسه أنه من العبوس وأنه دائم رجل مقطب الحاجبين؟ ما جاء في ذهنه. فهذا هو النقل، يقولون النقل يكون في مثل هذه الأشياء. أما في مثل الصلاة، الصلاة ما نقلت عن الدعاء، ما توجد صلاة بدون دعاء، الصلاة ما يمكن أن تكون هناك صلاة تامة بدون دعاء، دعاء في الفاتحة ودعاء في الركوع وفي السجود وفي كل يعني أوضاع الصلاة يوجد الدعاء. فلهذا يقولون ينبغي أن نقول هي مجاز، لأنها بمعنى الدعاء وزيد عليها شيء آخر. وأيضا قالوا يعني الإيمان، مثلا الإيمان، إذا قلنا الإيمان هو في اللغة التصديق كذا، ثم قلنا هذا منقول، ما عاد يقصد الإيمان، لا يقصد به التصديق، كيف؟ قلنا لا، الإيمان يقصد به ما هو أعم من ذلك، فيدخل فيه التصديق والأعمال كلها. قالوا معنى هذا وقعتم في إشكال، وسيدخل عليكم الخوارج ويقولون الحمد لله وافقتمونا، ما دام الإيمان يشمل الأعمال كلها، من لم يعمل جميع أعمال الإسلام فهو ليس بمؤمن، والذي ليس بمؤمن ما هو؟ كافر. والخوارج تعرفون مذهبهم، التكفير مرتكب الكبيرة، ويقولون معنا ما في أحد مؤمن، كل أحد يرتكب كبيرة يوم من الأيام يكون كفر، فاليوم مؤمن وبكرة كافر وبعده مؤمن وبعده يرجع كافر، يتنقل بناء على كلام الخوارج إذا تاب منها. فيقولون هذه مشكلة فلا تقعون فيها، حذروا منها، هذه الخوارج سيدخلون عليكم ويكفرون من وقع في كبيرة، ومن ضمنهم الصحابة الذين اقتتلوا، فهذه طامة كبرى. فلهذا حذر بعض الفقهاء، لم يلتفت إلى هذا وقال يعني نحن لا نلتفت إلى هذه الأمور، وإنما نقول إنها توجد حقائق شرعية. وحينما نقول توجد حقائق شرعية، ليس معناه أننا يعني كل ما اصطلح عليه لسان الشرع نسميه حقيقة منقولة، يمكن بعضها نسميه حقيقة وبعضها نسميه مجازا راجحا. وبعضهم فرق بين الأسماء الشرعية يقولون والأسماء إيش الدينية، فالمؤمن والكافر والإيمان والكفر هذه أسماء دينية، هذه هي المدخل يأتي من جهتها. أما الصلاة والصيام والحج ما في إشكال أنها نقال عنها منقولة. المصنف يقول هو الكلام هل توجد حقيقة شرعية منقولة أو لا، حتى لو لم توجد إلا واحدة أنا أقول موجودة، يقول هو يقول موجودة، قال كصلاة وإيمان فالصلاة يقول نقلت من الدعاء، يعني قال وهي في اللغة الدعاء، نقلت من الدعاء إلى ذات الأقوال والأفعال المعروفة، ومثلها الزكاة. ثم مثلها أيضا قال الإيمان، فإنه عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فدخلت كل الطاعات في الإيمان. وأنا يقول لا يلزمني هذا، لأن دخولها في الإيمان فيه قدر مشترك، الذي يحققه يسمى مؤمنا، الذي يزيد عليه يكون إيمانه زائدا، الذي ينقص عنه نقص إيمانه. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا هو مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. ولا أقول إن من يترك بعض شعائر الدين يكفر إلا بدليل، ما أكفر أحدا إلا بنص، ولا من صرح مثلا بألوهية غير الله أو أشرك مع الله غيره، هذا والنصوص متضافرة على كفره حتى وإن أدى بقية الأعمال. فإذا يقول لا يلزمني أن أقول بالتكفير كما يقول إيش الخوارج، وهكذا كل من قال بهذا يقول توجد الحقيقة الشرعية ولا يلزمنا أن نكون خوارج. لأننا نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، والتكفير عندنا ما يكون إلا بدليل بنص، ومن تيقن من دخوله في الإسلام لا يخرج منه إلا بيقين، فاليقين لا يزول بالشك. فبهذا يعني يسد الباب من هذا الجانب. غيرهم كما قلت يعني كثير من العلماء من أهل السنة ومن غيرهم بعضهم تحاشى هذا وقال ما أقول في حقيقة شرعية، هذه ليست حقيقة شرعية، ليست حقائق جديدة، الشرع لم ينقل كلمة الصلاة ولم ينقل كلمة الإيمان عن معناها الأصلي، بل هي باقية على معناها الأصلي لكن زاد عليها شروطا وقيودا، فتصبح النتيجة النهائية واحدة. ولكن فقط هل نقول في حقيقة أو ليست هناك حقيقة؟ فالمصنف جرى على تقسيم الحقائق إلى هذه الأقسام، يعني قوله هنا وهما لغة الدعاء والتصديق، هذا فيه لف ونشر مرتب، هما يعني الصلاة والإيمان في اللغة الدعاء والتصديق، الدعاء يعني يرجع للصلاة والتصديق يرجع للإيمان، يسمونه أهل البلاغة لف ونشر مرتب، تذكر أسماء متعددة ثم تعيد عليها صفات مرتبة، الأول للأول والثاني للثاني إلى آخر.
فصل. والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين وصير إليه لبلاغته أو الثقلها ونحوهما، ويتجوز بسبب
إذن عرف الحقيقة قبل، يعرف المجاز هنا هو اللفظ المستعمل أو القول المستعمل، قال بوضع ثاني لعلاقة، بوضع ثاني يعني في معنى ثاني أيضا، بوضع ومعنى ثاني، بوضع هذه لا يتفق معه كثير من الناس، يقول المجاز ما يحتاج إلى وضع، بعضهم ما يحتاج إلى وضع، وبعضهم قال بل يحتاج إلى وضع. ما معنى وضع؟ يعني أن العرب تكلمت بمثل هذا الكلام، بجنس هذا الكلام، يعني وضعوا جنسه، يعني استعملوا هذه العلاقة فأطلقوا مثلا السبب على المسبب، أو المحل على الحال، أو الشبيه على شبيهه في إحدى صفاته الظاهرة. فهذه علاقات المجاز التي ستأتي يقولون هي موضوعة استعملها العرب، فنحن لنا أن نستعملها، لنا أن نستعملها. أما بعض العلماء فقالوا ما يحتاج إلى وضع، ولهذا في التعريف المشهور للمجاز ليس كما ذكر المصنف، بل تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. أيضا نضيف في الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. هناك عرفنا ما فائدة في الاصطلاح، لكن هنا أيضا ما فائدته؟ قالوا لأنه أيضا إذا قلنا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب قد تكون الكلمة أصلا حقيقة، إطلاقها على هذا المعنى حقيقة، ولكنها في الاصطلاح تصبح من باب المجاز. فكلمة الصلاة في اللغة ما هي؟ قالوا الدعاء. طيب وفي اصطلاح أهل الشرع تطلق على ذات الركوع والسجود المعروف. قال لو استعملت الصلاة بين حملة الشرع على الدعاء تكون مجازا، لأن الاصطلاح هنا على أن الصلاة هي إيش؟ ذات الركوع والسجود. فإذا استعملها وألغز بها وقال فلان يصلي بدون وضوء وتقبل صلاته، يقول إذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا مجاز. ما يخطر على ذهن بعض الناس، أول ما يخطر على ذهن يقول غير ممكن، كيف يصلي بدون وضوء وتقبل صلاته؟ لأنه فهم أن الصلاة ذات الركوع والسجود، فتكون الصلاة ذات الركوع والسجود هي الحقيقة الشرعية، وضدها وغيرها هو المجاز. فهذا معنى فائدة قولهم في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. قول المصنف هنا لعلاقة له فائدة، لأنه يحترز به من وضع الأعلام، الأعلام توضع أحيانا وضعا جديدا، يعني كانت مثل ما ذكرنا لكم لفظ جعفر كان يطلق على ماذا؟ على النهر الصغير، فالذي يسمي ابنه جعفر هو لا يلاحظ العلاقة بين النهر وبين ابنه ولا يخطر على باله ربما، فلا يكون هذا من باب المجاز. لا نقول تسمية هذا الابن جعفر هذا مجاز لأن الجعفر هو النهر، بل نقول هذا نقل جديد، نقل وتسمية جديدة، معنى نقله من معنى إلى معنى. قال المصنف ولا يعتبر لزوم ذهني، يعني لا يعتبر التلازم الذهني بين الحقيقة والمجاز، بحيث يعني الذهن ينطلق مباشرة من الحقيقة للمجاز، بل يكفي اللزوم العادي، واللزوم العادي يحصل بالعلاقة، بأدنى علاقة كالمشابهة مثلا، فتسمي الرجل الشجاع أسدا وتقول رأيت أسدا يقاتل في المعركة، فيعرف بقولك يقاتل أنه الرجل الشجاع. فهذا معنى قول لا يعتبر لزوم ذهني، لا يشترط، لا يعتبر يعني لا يشترط التلازم الذهني بين الحقيقة والمجاز. يعني بين المعنيين، بين الحقيقة والمجاز. ثم قال صير إليه، يعني إلى المجاز. لماذا يصار إلى المجاز؟ كان يقال، قال افترض سؤالا، لماذا نصير إلى المجاز؟ قال لأن فيه بلاغة، بلاغته، وأحيانا يصار إليه لثقل المجاز، ثقل الحقيقة، تكون الحقيقة ثقيلة، وثقلها قد يكون يعني معنويا، يعني لا تريد أن تصرح بشيء فتعبر بالمجاز عنه، كما سموا مثلا الخارج من السبيلين مثلا بأسماء الأماكن، فقالوا الغائط، والغائط يقصدون به ماذا؟ المكان المنخفض. لكن من كثرة ما كرروه، من كثرة ما كرروه أصبح حقيقة عرفية، ولا يتصور يعني المعنى الأصلي للغائط. الغائط المكان المنخفض، لأن الناس اعتادوا أن يذهبوا إلى الأماكن المنخفضة ليستتروا بها عند قضاء الحاجة. ثم وقفنا عند الكلام عن علاقات المجاز. الآن سيذكر لنا التجوز، ما هي العلاقات التي تجيز لنا أن نتجوز، فذكر جملة كبيرة جدا حتى لا تجدها في كتب البلاغة، يمكن تصل لها إلى 30 علاقة من العلاقات. سنمر عليها ونذكر أمثلة سريعة لها أو لبعضها. نعم.
قال: ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب.
يعني يتجوز بالسبب عن المسبب، بمعنى أنه يعبر بالسبب ويريد المسبب، يعبر بالسبب ويريد المسبب، يعني الناتج عنه. ثم إنه ما اكتفى حتى بهذا، بالسبب عن المسبب، كان أكثر العلماء يكتفون بالسبب عن المسبب، ذهب وقال السبب أربعة أصناف: السبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي. سبب قابلي يعني الذي يمهد للقابلية، ومثلوه بقولهم سال الوادي، يقولون الوادي سبب قابلي، والذي يسيل ليس الوادي الماء، لكن الوادي لأنه منحدر يقبل السيلان، فهو سبب لسيلان الماء، لو كان مقعرا ما سال الماء. فهمتم المقصود؟ هذا السبب القابلي. قال: والسبب الصوري، قال مثل التعبير باليد عن القدرة، اليد عن القدرة، لأن اليد أو عن العطاء، تقول فلان له يد علي، لأن اليد يعني هي صورتها تناسب القدرة لما فيها من الأصابع والقدرة على القبض والأخذ والإعطاء. وأما السبب الفاعلي فمثل قولهم إذا نزل السماء بأرض قوم، ويقصدون بالسماء المطر، وقالوا إن هذا سبب فاعلي، والحقيقة أنه فاعل مجازا، يعني السماء ليست هي الفاعلة للمطر، وإنما سبب مجازي، يعني هي سبب فاعلي لكن على سبيل المجاز. ويعني قد يعبر أيضا بالمطر عن النبات الذي ينبته، قد يعبر بالرمي عن القتل لأنه سببه، يقول قتله وهو قد رماه بسهم فهو الرامي، فيعبر عن القتل بسببها الذي هو الرمي. هذا سبب فاعلي. غائي يعني نتيجة، كما يسمى العصير خمرا أو مسكرا، وكما يسمى البيت سكنا، فإن البيت سبب للسكن، فهذا تجوز بالسبب عن المسبب. نعم.
قال: وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق.
هذه أيضا من اللف والنشر المرتب. قال: يتجوز بالعلة عن المعلول، بالعلة عن المعلول. المرض يسمى موتا، المرض هو علة للموت، فتسمية المرض موتا تجوز بالعلة عن المعلول. قال: ولازم عن ملزوم، أيضا التلازم موجود وإن كان ليس بينا، يعني يعبر باللازم عن الملزوم، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر شد المئزر. قالوا: شد المئزر كناية أو يلزم منه اعتزال النساء. وأثر عن مؤثر، الأثر عن المؤثر، كما يسمى ملك الموت موتا، الموت هو أثر عن ملك الموت، فيعبر عن ملك الموت الذي هو المؤثر بيسمى موتا. والمحل عن الحال، تعبر بالمحل عن الحال. قالوا: مثل قول الله: فض فوك، والذي ينفض هل هو الفم ولا الموجود في الفم من الأسنان؟ الأسنان هي التي تنفض. قال: وكل عن بعض، يعبر بالكل ويراد البعض، هذا كثير، يجعلون أصابعهم في آذانهم، واللي يكون في الأذن أصبع واحد والأصبعين، يعني ليس كل الأصابع تكون في الآذان. ومتعلق عن متعلق، هذا مثل التعبير بالمصدر عن اسم المفعول، تعبير بالعلم عن المعلوم، لأن المعلوم العلم يتعلق بالمعلوم، فإذا أطلقت العلم وأردت المعلوم أنت هنا تجوزت بالمتعلق عن المتعلق، يعني إلى آخر ما ذكره من الأصناف. هذه الأصناف يعني يمكن 6 أو 7، ثم بعد سيأتينا يقول: وعكسها، يعني المعلول عن العلة، والأثر عن والمؤثر عن الأثر، واللازم عن والملزوم عن اللازم، كلها ستأتي أيضا. نعم.
قال: وبما بالقوة عما بالفعل وبالعكس في الكل.
يعني الشيء الذي يكون بالقوة ثابتا بالقوة نعبر به عن الشيء الواقع بالفعل، يعني نجعله كأنه واقع بالفعل، كما نسمي الخمر مسكرا، فالخمر فيه قوة الإسكار، لكن هو قبل أن يشرب لم يسكر أحدا، ونسميه مسكرا على اعتبار أنه سيكون مسكرا لو شرب، فهذا تعبير بالقوة عما بالفعل. قال: وبالعكس في الكل، يعني بالمعلول عن العلة، تعبر بالمعلول وتريد العلة، أو بالمسبب عن السبب، بالفاعل عن المفعول، فالفاعل علة للمفعول، فتعبر بالفاعل وتريد المفعول وبالعكس. يعني هذه يعاد إليها كلها بدل المرض مثلا عن الموت، الموت عن المرض، المعلول عن العلة مثلا إذا قضى أمرا، أي إذا أراد قضاء أمر، إذا قضى أمرا قالوا إذا أراد قضاء أمر. فالتعبير هنا بالقضاء عن الإرادة، عن إرادة قضاء الأمر إلى آخر. الحقيقة أنا ما أرى أننا نطيل في التفاصيل هذه، لأني أظن أو يغلب على ظني أن الأكثر لن يستفيد منها كثيرا، ويمكن الرجوع إليها في يعني أمثلتها في شرح هذا الكتاب، وهي ليست بكثيرة يعني، وعلما بأن هناك من أنكر أن تكون هذه كلها من المجازات، وأنكر المجاز نهائيا وقال ما في مجاز أصلا، كلها هذه حقائق، فلا حاجة إلى الاشتغال بالعلاقات ما دام أنه لا مجاز. فهذا يعني قول لابن تيمية وأبو إسحاق الإسفرايني، ووافقه عليه بعض المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين. فإذا نكتفي بهذه العلاقات، لأن كما ذكرت لكم ذكر أكثر مما يذكره البلاغة، يمكن ذكر ضعف ما ذكره، أكثر من 36 علاقة ذكرها. نعم.
وباعتبار أقرأ. وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده أو آيل قطعا.
باعتبار وصف زائل، هذه أيضا يعني لها فائدة، يعني هل هي من المجاز أو ليس من المجاز. يعني يقولون قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، المقصود اللاتي كن أزواجا لكم، هي بعد ماتت ليست زوجة. شوفوا يعني التدقيق والتقعر في اللفظ وجعل هذا من المجاز، والحقيقة أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا مجازا. لماذا لا يكون حقيقة؟ فهي زوجته، وإن شاء الله ستكون زوجته أيضا في الجنة إذا كانوا جميعا من أهل الجنة. وأورثكم أرضهم، يقولون الأرض التي كانت لهم هي ليست أرضهم، هذا باعتبار ما يعني باعتبار ما كان. إذن المصنف جعل أيضا من علاقات المجاز أن يعبر عن الشيء أو يتجوز عن الشيء باعتبار وصف زائل عنه، فيعتبره كأنه حاصل الآن. قال أيضا وآيل، وصف زائل ووصف آيل. الوصف الزائل هو اعتبار ما كان، هو اللي يعبر عنه بعضهم بأن يكون العلاقة هو باعتبار ما كان، فيقول سماهم إن أزواجا باعتبار ما كان. ولفظ آيل باعتبار ما سيكون، آيل يعني قادم مقبل، هذا هو يعني التجوز باعتبار ما سيكون. والآيل هذا أو القادم أو الآتي قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا. قالوا آيل مثل إنك ميت، تخاطب إنسان حي وتقول أنت ميت، ميت باعتبار ما سيكون، إنك ستكون ميتا. إنك هامة اليوم أو غد، من تعبيراته إنك ميت وإنهم ميتون، إذن أنت ستكون كذلك ولست الآن، هذا من باب التجوز بما سيكون. نعم.
قال أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة، وزيادة ونقص وشكل وصفة ظاهرة واسم وضد ومجاورة ونحوه.
هذه كلها علاقات، آيل قطعا عرفناه، آيل ظنا يعني تسمية العصير خمرا، تسمية عصير العنب خمرا. قال بالفعل أو بالقوة، تسمية الخمر مسكرا هذا بالقوة، إلا لأنه لم يشرب بعد حتى يسكر، لكنه سيكون مسكرا لو شرب. وبالزيادة، التجوز بالزيادة، قالوا مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا الكاف زائدة، ولهم كلام طويل في أن الكاف هنا زائدة وليست زائدة، وعلى القول بزيادتها فهي زادت لزيادة المعنى وليست زائدة من غير معنى زائد. قال والتجوز بالنقص يعني بالحذف، وهذا كثير في لغة العرب وفي القرآن، واسأل القرية يعني أهل القرية. قال والشكل أيضا يعني المشابهة، المشابهة في الشكل، فتسمي مثلا مجسم الفرس نسميه فرس، ولهذا يعني تصف لصاحبك مكانك وتقول أنا عند الطيارة، أنا عند كذا، وهي مجسم طيارة وليس طيارة، دوار الطيارة عندنا في جدة، أنا عند السيكل، أنا عند كذا، أنا عند القرب، مجسم قرب. فالمجسمات هذه أنت لما تسميها بهذا الاسم هي ليست حقيقة قربة، لأن القربة اسم اللي ما فيه ماء، وهذه شكل فقط. أو عند الفرس إذا كان صورة فرس، أو البلاد اللي فيها تماثيل أشخاص، أنا عند فلان باشا، الإخوان اللي من مصر، ها؟ إيه يعني عند التمثالة، فإطلاقه عليه من باب التجوز. قال وصفة ظاهرة، تشابه بينهما في الشكل أحيانا وأحيانا في بعض الصفات، لكن من شرطها أن تكون صفة ظاهرة، كما يسمى الرجل الشجاع أسدا، لأن أشهر صفات الأسد الشجاعة. لكن لماذا قال ظاهرة؟ قالوا لأنه لو شبهه بصفة خفية ما اعتبرناها كافية. وغيرهم قد يقول لما لا تكون، يمكن أن تكون علاقة. فمن الصفات الخفية في الأسد أنه أبخر، سيء رائحة الفم، فهل يجوز أن يسمى الرجل السيء الرائحة أسدا؟ يقول المصنف لا، لأن هذه ليست من الصفات المشهورة. غيره قد يقول نعم، ليس بالضرورة أن تكون الصفة مشهورة، بل أحيانا المجاز يقصد للإلغاز. قال ويكون أيضا للإسم بالإسم، تجوز بالإسم يعني بنقل إسم إلى إسم، تسمية الدية دما يعني تسمية البدل الذي يأخذه ويونه دما. الرسول قال تحلفون 50 يمين وتستحقون دم صاحبكم، مقصود ليس دمه تأخذون دم، وإنما تأخذون بدله، سواء رقبة أو دية، فالمقصود بدله. كذلك الضد، العرب من صفاتهم يسمون الأرض المهلكة مفازة، تيمنا لعله أن يجتازها يعني يتعداها، ويسمون اللديغ سليم، من قرصته حية أو عقرب يقولون فلان سليم تيمنا، فهذا تجوز. المجاورة أيضا، التجاور بين الشيئين، يعني يمكن أن يطلق اسم أحدهما على الآخر، يقولون الراوية تطلق على القربة، مع أن الذي يروي أو يروي هو الجمل مثلا، فهذه من علاقات المجاز. نعم.
قال وشرط نقل في نوع لا آحاد، وهو لغوي كأسد لشجاع، وعرفي عام كدابة لما دب، وخاص كجوهر لنفيس، وشرعي كصلاة لدعاء.
إذن تكلم هنا عن مسألتين. المسألة الأولى قال يشترط في المجاز أن يكون منقولا عن العرب، لكن النقل ليس لآحاد الاستعمالات، ليس لكل استعمال بل لنوع الاستعمال. فإذا وجدناهم مثلا تجوزوا بالسبب عن المسبب، أو بالشيء عما يجاوره، أو بالشيء عن ضده، أو بالشيء عن شبيهه، فإننا نفعل مثل ما فعلوا. ولهذا نقول مثلا يعني نشبه مثلا الرجل الطويل بالنخلة مثلا في الوقوف وكذا لوجود التشابه، فكل ما وجد بينهما تشابه يمكن يطلق أحدهما على الآخر تجوزا تجوزا. و لا يشترط أن يوضع كل جزئية، يعني أنه يقول من أين لك أن العرب سموا الرجل الطويل نخلة، أعطني بيت شعر أو نصا من قرآن أو سنة، ما يلزم هذا. التجوز بأي قرينة من القرائن السابقة إذا كانت مما هو يعني صحيحا ومتفقا عليه لا يشترط فيها أن العرب استعملوا ذات العبارة، وإنما استخدموا نوعها أو جنسها ما يشبهها. فهمتم المقصود من قوله وشرط نقل في نوع لا آحاد؟ يعني لا يشترط نقل آحاد المجازات. فلنا أن نتجوز الآن مثلا فنسمي مثلا الفرس السريع سيارة لسرعة السيارة، ولهذا تقول يعني هذه طائرة ما هي بسيارة اللي يمر معك من عندك بسرعة، هذا جواز. تقول مرت بي طيارة، والذي مر بك سيارة وليس طيارة، لكن أنت شبهتها في السرعة شدة السرعة، ولا تكون خارجا عن استعمال العرب بهذا. نعم. قال والمجاز أيضا كما أن الحقيقة تنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية عامة وخاصة، أيضا المجاز يكون لغويا وشرعيا وعرفية عامة وعرفية خاصة، كما مثلنا لكم وقلنا بالاصطلاح الذي به التخاطب، فهذا يرجع إلى الاصطلاح. فالمجاز اللغوي هو أن تترك المعنى الموضوع له اللفظ وتعبر عنه بمعنى آخر، مثل ما تسمي الرجل أسدا، هذا مجاز لغوي. وأما العرفي فمثل ما تسمي يعني تطلق الدابة على ما كل ما يدب على وجه الأرض، هكذا مثل المصنف، لأن الدابة في أصل اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض، لكن لما اشتهرت عند أهل اللغة بأنها تطلق على ذوات الأربع فقط من حمار وحصان وجمل ونحوها، أصبح إطلاقها على الدواب الصغيرة مجازا عرفيا، وإلا هو كان في الأصل إيش حقيقة، لكن لما هجر وترك أصبح مجازا. والخاص قال كما يطلق الجوهر عند أهل الكلام على الشيء النفيس، لأن الجوهر عندهم يطلق على ضد العرض، على ما ليس بعرض عندهم يسمى جوهر حتى وإن كان قليل القيمة، فنسوا أنه يطلق على الشيء النفيس جوهر في اللغة. فإذا استعمل أهل الكلام الجوهر في الشيء النفيس يكون مجازا عرفيا خاصا. ومثله استعمال أهل الشرع مثلا الصلاة في الدعاء، فهو عرفي خاص وهو أيضا مجاز شرعي، ولهذا قال وشرعي كصلاة لدعاء.
نعم. قال ويعرف بصحة نفيه وتبادر غيره لولا القرينة، وعدم وجوب اضطراده والتزام تقييده وتوقفه على مقابله وإضافته إلى غير قابل وكونه لا يؤكد، وفي قول ولا يشتق منه بلا منع.
إذن كيف يعرف أن هذا مجاز؟ وهذا سؤال مهم جدا في باب المجاز. قال فيه عدة علامات على المجاز. أول العلامات أنه يصح نفيه، فما صح نفيه معناه أنه ليس بحقيقة، ما صح نفيه معناه أنه ليس بحقيقة بل هو مجاز. فأنت مثلا إذا قال سال الوادي، لك أن تقول لا، الذي يسال ليس الوادي، الذي سال هو الماء، فيكون لك اعتبار في النفي وهو له اعتبار في الإثبات. قال أيضا من علاماته تبادر غيره، يعني لا يكون هو المتبادر إلى الذهن، وإنما يكون المتبادر إلى الذهن غيره. فأنت إذا قلت أسد، أول ما يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس. إذن هو مجاز إذا أطلق على الإنسان. قال تبادر غيره لولا القرينة. قال وعدم وجوب اضطراده، يعني ما يجب أن يضطرد دائما، يعني ما يجب أنه كلما وجد يحصل المعنى، فأحيانا يحصل المعنى المجازي وأحيانا يرجع إلى المعنى الأصلي. أيضا يعرف أحيانا بأنه لابد من تقييده، ما يطلق هكذا من دون قيد، مثل نار الحرب ونار العداوة مجاز. العداوة ليست نارا لكنها يعني من آثارها التي يعني تدمر الناس أنها مثل تدمير النار لها، فتجوز وقال نار، لكنه متى عرفنا؟ لما أضافه. فهذا دليل على أنه مجاز. قال وأيضا أحيانا يعرف بكونه متوقفا على مقابله، لابد أن تعرف المقابل وهو الحقيقة، لابد أن تعرف حقيقته، فلا مجاز إلا بحقيقة. قال ويعرف بإضافته إلى غير قابل، إلى الشيء الذي لا يقبل، مثل واسأل القرية. القرية هي البيوت والمساكن والمزارع، فهي لا تسأل، فهو غير قابل، لابد من تقدير محذوف ليكون متجوزا به. قال أيضا المجاز لا يؤكد على الصحيح، لأن التأكيد ينفي المجاز. أما قول المصنف وفي قول لا يشتق منه، فهذا فيه خلاف هل يشتق من المجاز أو لا يشتق منه. فبعض العلماء قالوا يعني إذا أطلق لفظ الأمر مثلا على الشأن، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه برشيد، قالوا هذا ليس حقيقة، لأنه لا يقال أمر يأمر أمرا، بل قال بعضهم ولا يجمع. فقول بلا منع هنا العبارة الصحيحة، ولا يجمع، ولا يجمع. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.